الحكومة تستقيل بتصبح مستقيلة بعد الانتخابات النيابية، وبالتالي شو هالمشكلة؟
بس هل عندك بدك تقعد تشكل حكومة؟
لا مش عم شكل،
يعني تتحول حكومة تصريف أعمال.
تمام، الحين ما هي حكومة تصريف أعمال.
طبعا
ما هي على الأقل أن لا يتحمل رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية مش قادرين يتحملوها، لأنه ما بجوز تضلوا يبينوا قدام العالم أنه هن فشل ورا فشل، وبالتالي أي قرار بيأخذه رئيس الجمهورية يفشل بالداخل. أكيد اطلعت على الصحف اليوم، في هجوم فظيع على رئيس الجمهورية.
طبعا بدأ شي يتركز
شي غريب هالقصة، غريب يعني.
كيف بتفسرها؟
فسرها أنه وكأنه رئيس الجمهورية إذا بده يأخذ أي موقف صغير سيتهم من قبل هذا أو ذاك أنه هو أصبح فريق.
طيب بالتحليل الأخير،
حدا بده تعيينات وحدا بده مجلس دستوري ويقولوا عنه فريق.
طيب بالتحليل الأخير برأيك، هل من مصلحة الرئيس أن تفوز 14 أذار أو 8 أذار، وكيف تتصور وضعه بكلتا الحالتين؟
أنا ما بعرف هو شو بيفكر، بس أنا بتمني له أنه تربح 14 أذار.
ليه؟
لأنه 14
ما بصير أذار. كمان رهينة 14 أذار
بشو؟ 14 أذار بترهن العالم من شي شو؟ 14 أذار رهنتني أنا، وبتمنى تكون رهنتك، وبدنا نكون رهن كتار من الناس، بس لشو رهنتني أنا؟ رهنتني أنا ضد عنيعتي؟ رهنتني أنا لأنه في قضية اسمها القضية اللبنانية، وفي مستقبل مظبوط مصيري الانتخابات مظبوط، وبدي أعرف أنا نحن لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ رايحين ضد المجتمع الدولي، رايحين ضد المحكمة الدولية، رايحين ضد وزارة العدل، رايحين ضد الجيش أو لا؟ هو قائد جيش سابق، هو قائد جيش وصل لرئاسة الجمهورية. أنا بتمنى له إنه يكون عنده دعم مش الكتلة الوسطية، لأن الكتلة الوسطية إذا بقيت الحالة هيك وكأنه هو غير معني لا بفوز هذا الفريق أو ذاك، بخاف إنه هذه الكتلة الوسطية أن تنحو منح رئيس الجمهورية هلا مثل ما هو يلي هو مطلوب منه التغيير.
لشو عم تدعي يعني تنختم هالملف؟ عم تدعي إنه يكون له دور مؤثر أكثر هلا بالانتخابات؟
طبعا طبعا، ما هو أخذ الدور، ما فينا ننكره، في لائحة بجبال هذه والظاهرة أكثر شيء. لائحة بجبال ضد مين نزل اللائحة؟
لائحة العماد عون، وصارت كمان ضد لائحة 14 أداء، صارت ضد اثنين.
لائحة ضد العماد ميشيل عون، ضد لائحة العماد ميشيل عون. حدا بيقدر ينكر انه هاللائحة ضد لائحة العماد ميشيل عون؟ 14 أدار مأيدي، 14 أدار المأخذ على هاللائحة انه كان لازم تتعاونوا معنا لنقدر نكسر لنقدر نربح الانتخابات. مش شي تاني. فاليوم شو المطلوب؟ مطلوب انه نتنكر انه نحن لا ما قلناش علاقة بهاللائحة.
بس اذا التزم موقف ولو منه كتير واضح،
مش بالضروري
ما بيأثر على مقام رئاسة الجمهورية اللي لازم يكون انه فوق الجميع ومتساوي في المسافة بين الجميع؟
يا سيدي رؤساء الجمهورية كلهم اخذوا مواقف بهالموضوع. هو انتخب لانه رئيس توافقي، هذا لا يعني انه راح يقضي عمره بانه حريص على هذا اللقب. هو حريص على لقب رئيس جمهورية، هو يعلم تماما انه قضى بهالسنة سنة كتير قاسية عليه بدون شك، بده يعرف تماما انه من بعد 7 حزيران بده يرجع يمسك ستيلو. هذا بدون كتلة
طبعا،
بدون شيء، هذا ستيلو بده يكمشو وبده يمضي على تأليف الحكومة ويروح يبلط البحر، بده يمضي على تأليف حكومة هو موافق عليها، وهو يرغب في ان تكون حكومة لبنان مش حكومة حدا تاني، وهو يرغب على الأقل أنه إذا ما حضر مجلس وزراء، إذا في فعلا مسيحيين بهذه الحكومة يدافعوا عن حقوق المسيحيين، هو مش مضطر يدافع.
ما دام حكيت عن 7 حزيران، سؤال أخير، هل تتوقع أن تؤدي أو أن يؤدي 7 حزيران إلى فوز الأكثرية الحالية من جديد بالأكثرية النيابية؟
كل المعلومات حتى الآن تشير إلى ذلك.
شكرا سعيد السفير، طبعا رح ارجع اكمل معك بمرحلة ما بعد الانتخابات وترتيب البيت السياسي الداخلي، وانما ايضا بعد فاصل. بموضوعية من جديد في هذه الحلقة الخاصة مع السفير جوني عبدو. سعيد السفير، كنا وصلنا بالحوار حول اعادة ترتيب البيت الداخلي بعد الانتخابات النيابية، الى اي حد تتوقع انه يصير في اصطفافات جديدة بعد الانتخابات؟ يعني البعض عم يرسموا هيك سيناريو انه ما رح يبقى في 14 أدار، ما رح يبقى في 8 أدار، وانما اصطفافات سياسية جديدة.
الاستحقاقات القادمة من بعد الانتخابات رح بتدل على اصطفافات جديدة بدون ادنى شك، بس بكل موضوع على حدة. بمعنى آخر رئاسة مجلس النواب ستشهد استفاضات جديدة.
بأي معنى؟
بمعنى أنه في قسم من 14 أدار سيميل إلى انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب.
من؟ النائب ولي جملاط وكتلته؟
نعم.
النائب سعد الحريري؟
قد يجوز. قد يجوز.
وبالمقابل؟
بالمقابل العماد عون يمكن ما يمشي بهالقصة، لأنه العماد عون كل واحد بده يشترط عليه أنه بده يعمل رئيس، بده يعمل رئيس مجلس النواب في شرط أساسي مقابل له أنه هو بده يعمل رئيس جمهورية. يعني إذا بيمشي معه الرئيس بري بتقصير ولاية الرئيس سليمان والآخره بيمشي معه برئيس مجلس النواب، وإلا ما بيمشي.
يعني معتبر أنه ما يقال في البلد أنه أو بالأحرى العماد ميشيل عون سيسعى من خلال كتلته النيابية إلى تحقيق هذا الأمر، هل تعتبر أنه هذه الأقوال تعبر عن حقيقة ما أو مجرد إشاعات تطلق لإخافة بقى العام المسيحي؟
لا، مش 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 إشاعات على الإطلاق. يعني هو رح يبقى العماد عون كرسي رئاسة الجمهورية قدامه وهو يركض وراها. ما بعرف لأمتى بيوصل، بس من الصعوبة ما مكان أنه يوصل بالطرق الدستورية التي يرغب أو بيعطي انطباع أنه بيرغب بسلوكه. الحقيقة هو بعتقد أنا متكل على أنه حزب الله يصف معه، وبالتالي الهجومات يلي شفناها اليوم من قبل حزب الله ووسائل إعلامه على رئيس الجمهورية قد تضفي أو تعطي أمل لدى العماد عون أنه في حزب كبير رح يصطف معه، وهو بيأمل تماما أنه هذا الحزب الكبير بيقدر يجيبنا به بري، يعني الرئيس نبيه بري معه، وبالتالي بيصير يشكله قوة ضغطة، مش بالضرورة اللجوء إلى الطرق الدستورية لتخفيف لتقسيم أو لتقصير ولاية الرئيس، بس بيسوى لضغوطات معينة إن كان بمظاهرات أو بتسكير طرقات أو بشيء تجعل من الرئيس وأخلاقيته حسب رأيهم هني أنه اعصابه يهروا شوي. أنا بعتقد مخطئين بهالموضوع، لأنه لابد للرئيس أنه يكون عنده الأعصاب الكافية، لأنه هو حالف يمين على الحفاظ على سلامة الأراضي اللبنانية وسلامة لبنان
والدستور. طبعا
والدستور طبعًا.
أحكام الدستور. يعني هل تعتبر، يعني أنه انطلقنا بالحديث حول موضوع مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، هل تعتبر أنه المواجهة الحقيقية ستكون حول رئاسة الجمهورية؟
نعم.
هذا عنوان المعركة المقبلة؟
نعم، هذا عنوان المعركة المقبلة. نعم.
من خلال العماد ميشيل عون؟
نعم.
وحزب الله يما؟ نعم. كمان منا أكيد إذا بماشي العماد عون؟
مش أكيد بماشي. أنا مش أكيد
بس بماشي. هل تعتبر حقيقة هون أنه فقط الواقع هو داخلي، حتى لو العماد عون راغب في هذا الأمر بس بيعرف أنه في معادلات إقليمية، في معادلات دولية لا تسمح ربما بتحقيق هذا الهدف؟
لا تسمح، لأنه برأي العماد عون تسمح ونص. بمعنى آخر أنه وقت اللي قال أنه أنا أخذت المسيحيين على الانتصار، يعني هو تخلى عن أي مقاومة سياسية لأي مشروع هيمني على لبنان، وبالتالي اعتبر أنه سوريا قوية وإيران قوية، خلينا نروح صف معهم. وهذا اعتبره كمان انه هو اخذ المسيحيين الى هذا الانتصار. يعني الشيء الغريب انه هذا الانتصار هو انكسار بالنسبة للمسيحيين وليس الانتصار. اذا اللي عم بقوله انا انه هذه القوى ان كان ايران او سوريا او حزب الله او الداخل اللبناني بقوى 8 اذار ممكن يشكلوا حالة ضغط على رئيس الجمهورية، إلا إذا حزب الله ظل معتبر أنه بده يستعمل ميشيل عون كالعادي الفزيعة على رئيس جمهورية، لكي رئيس جمهورية أن لا ينحاز إلى هذا الفريق أو ذاك، وبالتالي أن يبقى إلى جانب حزب الله. رئيس الجمهورية أكثر واحد مع المقاومة، رئيس الجمهورية أكثر واحد مع العلاقات المميزة مع سوريا، وبالتالي هو إذا كان أتى رئيس توافقي رغم أنه 14 أدار طرحوه، بس هو يعلم تماما أنه إجا لأنه له علاقات مميزة مع سوريا ولأنه له علاقات مميزة مع حزب الله، فأملا من 14 أدار، وهذا مش تنازل من 14 أدار، هذه واقعية تقول أنه لا يمكن إلا أن يكون رئيس الجمهورية على علاقة جيدة مع سوريا، وبالتالي لأنه لبنان لا يحكم ضد سوريا.
طب لنفترض سعادة السفير أنه العماد ميشيل عون من خلال الانتخابات النيابية المقبلة حقق نتيجة باهرة، يعني وصل يمكن 35 أو أكثر من 35 نائب إلى البرلمان اللبناني. هالأمر ما بيعطيه مشروعية المطالبة إنه يصير مثل الرئيس نبيه بري عند الطائفة الشيعية، مثل أيضا ربما النائب سعد الحريري عند الطائفة السنية، يعني الأكثرية النيابية المسيحية هي التي تأتي برئيس الجمهورية.
ولا مرة كان هيك بلبنان، مش الأكثرية المسيحية. يعني أنا ما بعتقد حدا رح يوصل بالمستوى التأييد المسيحي قد الحلف الثلاثي، ما حدا، وما حدا اجى من حلف الثلاثي بالنتيجة رئيس
جمهورية. من كتلة الوسط بوقتها،
اجى من كتلة الوسط بوقتها تماما. يعني المطلوب بهالأمور هاي ان واحد يعمل قراءة دقيقة للموضوع. بشير جميل انتخب رئيس جمهورية، انتخب رئيس جمهورية احد اسباب انتخابه ما حدا نزل ضده، يعني ما كانش فيه منافس له. نبيه بري انتخب رئيس مجلس لانه ما كانش في حدا منافس له، في ناس تمنعوا عن انتخابه، في ناس لا، في ناس. الرئيس فؤاد السنيورة اجى رئيس وزارة لانه ما كانش في ترشيحات ضده، يعني ما كان في حدا يقول انا مرشح لرئيس الوزارة. اذا العماد عون بلاقي انه بده يعمل رئيس جمهورية وما في مرشح اخر ضده وعنده وسائل دستورية او غير دستورية لاسقاط رئيس جمهورية او لتقصير ولايته، فمش هيتأخر عنا.
بس تعتبر انه المسيحيين معقول يضلوا مستمرين بتأييد العماد ميشيل عون؟ ومنعرف في حال انه حقيقة طالب بهذا الامر، ومنعرف الى اي حد المسيحيين عندهم حساسية تجاه هذا الموضوع، مقام رئاسة الجمهورية، ولاية رئيس الجمهورية حتى الدقيقة الاخيرة.
صحيح، وهذه ما بتمشي عند المسيحيين. لهالسبب ميشيل عون عم بتنكر له، لانه هو يعلم تماما إذا أقر فيها ما قبل الانتخابات تؤثر تأثير بالغ على الانتخابات، إنه إذا أنت هذا هدفك لا. نحن مفكرين العونيين بصورة خاصة مفكرين إنه هدفك بنكره فلان وعلنتين وإلى آخره وبس، مش إنه رئاسة الجمهورية بدنا إياها وبالتالي بدنا المسيحيين. يا ريت كل الطوائف مثل المسيحيين.
بأي معنى؟
بمعنى التعددية عند المسيحيين. مسيحيين ولا بزمانهم حتى يعملوا زعامة مسيحية كانوا ثلاثة،
صح،
بالحلف الثلاثي كانوا ثلاثة مش واحد. وهذا شيء، هذا شيء
كان في كمان بالمقابل الشهابية
طبعا كان في الشهابية والنهج، وكان في فؤاد شهاب والى اخره بدون شك. بس كان بوقتها فؤاد شهاب بحد ذاته كان مقبول عند، مش مقبول، مؤيد من المسلمين اكثر من المسيحيين. وبالتالي استمراره، يعني كل المرشحين لرئاسة الجمهورية خرجوا من بيوتات إسلامية كلهم،
ابتلاء من توافق معين،
ليس سركيس رشحوا رشيد كرامي، سليمان فرنجي رشحوا صاء إسلام، كمين شمعون رشحوا كمال جنبلاط. كل هول بس اجى العهد السوري، العهد النظام السوري، صار السوري هو ينقي خلاص
التسمية من فوق،
بس كلها من مش المسيحيين اللي نقوا، يعني بالنتيجة حتى بعز دين الاستقلال وبعز دين الحرية بلبنان واستقلالية القرار اللبناني، كانت يعني طبعا انه بده يكون في رضا اسلامي كبير على رئاسة الجمهورية لحتى يمشوا فيها.
هذا بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، لكن ماذا عن رئاسة الحكومة؟ يعني كيف بتشوف الصورة، وخصوصا في ضوء ترشح الرئيس فؤاد السنيورة بصيدا؟ لأنه البعض بيعتبر أنه ترشيحه بصيدا يعني أن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون للنائب سعد الحريري هذه المرة.
ما بعرف فعلا، أنا مش قادر أقول لك. أنا بعتقد أنه سعد الحريري، أنا أؤيد وصوله إلى رئاسة الحكومة في حال أكثرية أخذت أكثرية، وفي حال استطاع أن لا يوافق أو استطاع تأليف حكومة بدون الثلث المعطل.
فقط بهالحالة.
أما بأي حالة أخرى، وبالتالي إذا كان في اضطرار لإعطاء تعطيل ما أو آلية ما لتعطيل الحكم إلى آخره، أنا بنصحه ما يقرب على القصة اطلاقا.
بس برأيك منا راجعين لنظرية الثلث المعطل انطلاقا من ادبيات المعارضة؟
ما بعتقد، حسب تأليف الحكومة. انا ما بعتقد هيك.
لا، هلأ من هلأ المعارضة عم بتقول انه حتى في حال هي فوزة ما بدها تشكل حكومة من دون ثلث معطل من الاكترية الحالية، وبالتالي وكأنه عم بتقول بشكل او باخر انه اوعى تفكروا بحكومة ما يكون فيه لقلنا نحن فيها ثلث معطل.
اخذوا تغطية داخلية من قبل ميشيل عون لسياستهم الداخلية، وبالتالي لسياسة معينة للوصول إلى السلطة رسميا. بدهم قوى 14 أدار تمشي معهم بتغطية في حال فوزهم بالانتخابات بتغطية تجاه المجتمع الدولي وتجاه الدول الأوروبية وغيرها. لأنه ما حدا المشي العام ما بيعمل تغطية بهالقصة، بدهم قوى 14 أدار تأخذ الثلث المعطل قد ما بدها، بس المهم أنه تعطيهم هذه التغطية.
طيب وانطلاقا من هون سعد السفير، يعني هل انطلاقا كمان طبعا من الحكومة كلها سوا، هل هذا يعني انه الحكومة المقبلة بدها تكون نصف حكومة او حكومة مشلولة مثل الحكومة اليوم؟
انا بوجه نداء لرئيس الجمهورية انه هذه الحكومة اذا ما قبل انه تكون حكومته وان يعتبر انه السنة الثانية من عهده هي السنة الاولى من عهده، اذا ما شاف انه فعلا 8 حزيران غير ما قبل ما بعد 7 حزيران غير ما قبل 7 حزيران، فعنده مشكلة اساسية، لانه هذا ستيلو اذا ما استعمله رح تبقى رئاسة الجمهورية فارغة.
يعني بعد 7 حزيران نحن
لسنا
امام ازمة حكم جديدة حكما وحتما،
فلنكن امام ازمة حكم اذا كان رئيس الجمهورية وكل العالم معه، اذا كان اصر على صلاحيته كاملة دون استثناء.
كيف كل العالم معه؟ ما بدنا نرجع
كل العالم معه بصلاحيات.
ايه بس ما بدنا نرجع للاصطفاف اليوم، يعني حزب الله رح يصير ضده، امل رح تصير ضده، التيار الوطن الحر رح يصير ضده، بالبيت الدرزي الوزير طلال ارسلان ضده، بالتالي بنرجع الى هذا الاصطفاف.
كينو ريسكو ريان اريان، يلي ما بخاطر بشيء لا يصل الى شيء. اذا بدنا نضل نشوف حزب الله شو بيوافق، واستاذ نبيه بري شو بوافق، وسعد الحريري شو بوافق او ما بوافق الى اخره، رئاسة الجمهورية فارغة، ما رح يكون في شيء. رئاسة الجمهورية الدستور يلي لجأ له رئيس الجمهورية مؤخرا، الدستور الذي اعطى رئيس الجمهورية الحق بتوقيع تأليف الحكومة، انا ما بدي اي صلاحية الا هاي. هذه الصلاحية اللي بتعطيه حق تأليف الحكومة، وقت اللي انعطى الصلاحية هاي لانه كان رئيس الجمهورية بالدستور الماضي يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا، وبيقدر يقيل الوزارة، وبيقدر اليوم ما بيقدر يعمل شيء. شو بيقدر يعمل؟ بيقدر يكون عنده على الأقل هو الثلث المعطل، هو بدون ما يسميه ثلث معطل، لأنه رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتهم بتعطيل الحكم، لأنه إذا اتهم بتعطيل الحكم عم بيعطل حاله. يعني
كيف بدنا نترجمها هيدي؟ يعني عم بتطالبوا أنه يكون عنده 10 وزراء على الأقل؟
إذا أنا ما بعرف ليش قصة هالثلاثين ركبت على لبنان وما عادش نخلص منها، ما بعرف ليش.
لا لنفترض إنه بتركيبة ثلاثينية، هل يعني إنه لازم يكون يعني أنا عم تدعي رئيس جمهورية؟
أنا بتمنى إنه الحكومة تكون من 16 مش من 30. أنا عم بقول إنه على الأقل الثلث زائد واحد لازم يكونوا لرئيس الجمهورية. لرئيس الجمهورية لحتى تعوض له عن صلاحيات طارت منه، هي إقالة الوزراء أو استقالة الوزراء، مش قادر يعمل شيء.
14 أدام وخصوصا المسيحيين بيوافقوا على هذا الأمر
بدون أدنى شك
برأيك؟
أنا بعتقد بدون أدنى شك.
والعماد ميشيل عون
ما بيوافق إلا إله،
إلا إله يكونوا هالثلاث. طب هو كمان بيرتكز على موضوع أنه الأحقية النيابية أو التمثيل النيابي، نرجع على ذات النظرية،
ياخذ النظرية اللي بده إياها، هو حريص على ذلك وأنا حريص على رئيس الجمهورية. رئاسة الجمهورية الموقع الأول للمسيحيين، ما بيجوز ولا حدا منا لا ميشيل عون ولا نحن أنه نفرط بأي صلاحية موجودة لدى الرئيس الجمهورية أو نظهره وكأنه الأضعف في هذه الحلقة. هو ليس الأضعف، هو الأقوى.
شو عملوا مسيحيو 14 أدار في صلاحيات رئيس الجمهورية؟ إلى أي حد حقيقة سعوا وناضلوا في سبيل استعادة بعض هذه الصلاحيات؟
الصلاحيات بدها مناخ معين لحتى واحد يعدلها. الرئيس الياس الهراوي الله يرحمه حاول وكتار حاولوا من شان تعديل بعض الصلاحيات يلي هي منطقية كليا واللي بيعرفوها كل العالم، بمعنى انه 15 يوم ولا مش 15 يوم، وليش الوزير ما في له 15 يوم. انا بعتقد هودي مش مهمين قد ما هو مهم تأليف الحكومة. بمجرد ما تألف الحكومة وما بتطلق هلا بصير أزمة حكم، لأنه ما بدهم يردوا على رئيس الجمهورية تصير أزمة حكم. يعني وبعدين
يعني بس بتشل البلد، يعني بنرجع
ما هو البلد مشلول، ما هو البلد مشلول. يعني أنت مش رايح على خطر مش طالع منه، أنت لحتى تطلع من الخطر بدك تفرجي قديش رئيس الجمهورية سيكون فعال من بالسنة الأولى يلي هي
فعلية.
بعد 15 يوم قديش فعال بتكوين الدولة، وهي بنرجع نسميها عبور إلى الدولة وليس الدولة. هو بيعرف تماما أنه مش بعهده رح الدولة تصير دولة، بس هو مضطر انه يحط هذه الدولة على السكة لحتى تصل الى الدولة.
يعني عم تدعي الرئيس بشكل او باخر الى تجاوز بعض عناوين وبعض شروط وبعض الفقرات الواردة بتسوية الدوحة.
تسوية الدوحة خلصت 7 حزيران، اذا الرئيس
رح تنتهي بسبع حزيران،
اذا الرئيس ما بده يعتبر هيك في مشكلة، في مشكلة اساسية. الدوحة اتفاق العجيبة بالاول برأيي انا، وبالتالي انا مؤيد اتفاق الدوحة للتوقيت وللمرحلة بدون ادنى شك، لانه كنا رايحين على ما هو اسوأ بكثير،
على قتال داخلي وقتها
اسوأ بكثير. اسوأ بكثير القبول فيه، واضطر رئيس الجمهورية يلي هن اتفقوا عليه انه لا 3 وزراء ولا مننتخبك، واذا ما قبلت ما مننتخبك الى اخره.
تسوية،
تسوية
لابد منها،
تسوية لابد منها للوصول الى ما وصلنا اليه اليوم. للوصول الى ما وصلنا اليه اليوم من من منا وبالرايح. اي اتفاق دوحة صلاحيات رئيس الجمهورية له 3 وزراء، صلاحيات رئيس الجمهورية مجبور بثلث معطل، صلاحيات رئيس الجمهورية مجبور انه يعني يعرض بعض المواضيع على التصويت ويطلع فاشل فيها، مش هذه صلاحية رئيس الجمهورية.
الشريك المسلم في ثورة الأرز هل بيعطي، هل بيساهم بإعطاء هذه الصلاحيات او كمان عنده تحفظات؟
الشريك المسلم في 14 أدار بنظري أنا هو أقوى بكثير لبنانيا ووطنيا من أي قوى أخرى. هذا الذي
لبنانيا طبعا، بس
هذا الذي
بس ما عنده نأزة مثل ما بيقول البعض دائما من العودة إلى المدنية السياسية ونظرية رئيس الجمهورية القوي.
ما عنده نأزة على الإطلاق للدستور بصورة خاصة الطائفة السنية. خليني أنا أكون وقح بهذا الموضوع، فعلا الطائفة السنية قد تكون الطائفة الأولى في لبنان التي تريد الدولة التي تريد الدولة، لأنها لم تستعمل السلاح ولا تريد السلاح، فحميتها الوحيدة هي الدولة اللبنانية.
لم تستعمل السلاح أو كانت مرتاحة على وضعها، لأنه كان الفلسطيني يستعمل باسمها هذا السلاح
بدون شك. بدون شك بس لقضية أخرى ما إلها علاقة بقضية لبنان.
حتى بالوقت الحرب اللبنانية
صحيح، بس مش بالوقت يلي اختارت الطائفة السنية أن يكون لبنان أولا، أن يكون لبنان أولا بنفتح عليها النار ونبلش الرشاشات فيها. هذه اللبنان أولا هذه خطوة كبيرة جدا جدا في الموضوع الأساسي اللبناني الوطني. ما بيجوز على الإطلاق لا لسبب انتخابي ولا لسبب رئيسة الجمهورية ولا لأي سبب آخر أن واحد ماشي بلبنان أولا بدي أعتبره سرق شعاراتي، بس أخدها وتبنيها ومشي فيها وبقوة وعلنا أنه بدون أي حياة وبدون أي شيء، يطلع معي اني انا والله الحل الوحيد اني ربي مجتمع بكره هذه الفئه او بكره كيف الحكي.
وموقف النائب وليد جملاط سعيد السفير هل هو جذري بمقدار هذه الجذريه الموجوده عند الطائفه السنيه؟ يما نعم. عنده نأزي اكبر كمان نعم. ايضا نعم. من المدنية السياسية نعم. والجنس العاطفي
مش مروني، عنده نأزي اكبر لانه وليد جملاط يعتبر وانا اعتبر ايضا انه في المستقبل المنظور لن يكون هناك دوله قويه في لبنان. وبالتالي هو يؤمن تماما انه بقوة الدولة السورية، ويعتبر انه الطائفة الدرزية لا تحمى الا بدولة قوية. وبالتالي هو ما عندوش مشاكل مع دروز سوريا، بيعرف تماما انه هني محميين لانه في دولة قابضة على حتى باسرائيل. حتى باسرائيل وليد جنبلاط شئنا ام ابينا بيعتبر انه حماية الدروز باسرائيل هي بقوة الدولة الاسرائيلية. ويعتبر انه لبنان بالقريب المنظور ما عندوش اي قدرة على قيام دولة قوية تحمي الطائفة. وقت اللي بيصير فيها بيصير مش بس لبنان اولا، لبنان اولا والدولة اولا وكل العالم اولا بالنسبة لولي.
من هالامر خايف يعني وليد جملاط؟
نعم،
لانه ما في دولة قوية.
نعم، لانه وليد جملاط بيعتبر انه هذه الطائفة الدرزية مهما غلت الاثمان لدفع في سبيل حماية الطائفة فهو يقوم بها.
وهل يمكن انطلاقا من هذا الامر سعاده السفير انه بعد الانتخابات النيابيه مثل ما بيبدا في هيك نوع من الغزل بينه وبين الرئيس نبيه بري ان يتحول هذا التفاهم اليوم الى نوع من انواع التحالف بين النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري؟
ليش لا؟ يعني قوى 14 اذار، انا مش عم بعمل دعايه للرئيس بري ولي ما اخذ على الرئيس بري الى اول ما الى اخر، ولكن قوى 14 اذار بالنتيجة اذا بقيت هذه الحالة الشيعية كما هي الان مع مين بدها تتعاطى؟ بدها تترك الطائفة الشيعية كلها سوا عجنب وتهاجم الطائفة الشيعية من خلال مهاجمتها لرئيس مجلس النواب، بدها تنقي بدها تنقي. حتى الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه وقت اللي فتح مع حوار مع حزب الله كان بوضع سيء هو الرئيس بري، وبالتالي هو بيعرف تماما انه لا يجوز على الاطلاق عزل طائفي طويلة عريضة والادعاء انه فينا نحكم لبنان او فينا نمشي امور بلبنان بلاها. مش
بس هلا رئيس نبيه بدر اليوم قادر على الخروج عن هذا
التحالف الشيعي؟ ما حدا طالب منه الخروج. مطلوب من الرئيس بري او مطلوب من قوى 14 اذار ان تعطي الانطباع الحقيقي انه نحن مش ضد الطائفة الشيعية ككل، نحن عم نتعاطى مع الرئيس بري، وهذا موقف وليد جملاط. وانا بدعي كمان الكل يمشوا بهالموضوع، مش بالضرورة يأيدوا للرئيس بري بكل ما يقول، مش بالضرورة ما يظهروا سيئات تصرفات رئاسة المجلس بإقفال المجلس و إلى آخره، إنما في حالة أساسية وطنية اسمها لا يجوز على الإطلاق أن يبقى الابتعاد ما بين 14 أذار وطائفة ككل. هلأ بتقلي أنه الخطأ أنه كيف انتركت هذه الطائفة بين أيدي بين أيدي تقدر تضبطها وبالتالي تقودها إلى حيث تريد. مظبوط مظبوط، لأنه هذه عودت العالم أنه والله من هلأ وبالطالع انت بتعمل رئيس طائفي وبالتالي بتمسكها وما بتخليها تروح لا يمين ولا شمال، وبالتالي بتفرض رايك على الدوله كلها سوا.
طبعا
انه والله انا بس هيدي امور في المروني بالتعاطي مع الاستاذ نبيه بري عم بمارسها وليد جنبلاط، وانا بعتقد عم بمارسها سعد الحريري، يمكن لأسباب انتخابية هلأ مش عم تظهر للعلن كتير، بس ستظهر للعلن ما بعد الانتخابات.
بس كيف بصيدة ما ظهرت بشكل معاكس؟ يعني البعض قالوا انه ترشيح الرئيس فؤاد السنورة وكأنه ضرب للتفاهم الذي كان يقوم دائما بين رئيس نبيه بري وتيار المستقبل، انه يقتص بصيدة.
ايه صحيح،
لا كسرت
كسر
لا لا الطائفة السنية كسرت هذه المعادلة.
العلاقة ما بين سعد الحريري ونبيه بري شيء، والعلاقة بين فؤاد السنورة ونبيه بري شيء آخر.
بس هالقرار هون الرئيس فؤاد السنيورة بالمعنى السياسي والمعنى طبعا
ترك له القرار ولم يطلب منه الترشح
بدون اي ايحاء سعاده السفير.
طلب ترك له القرار، وبعتقد انا انه سعد الحريري اعلن للعلن شو بيقرر رئيس السنيورة نحن معه.
منه للتمويه هذا القرار؟
لا مش للتمويه،
لحتى يبرروا حالهم تجاه الرئيس نبيه بري.
لا مش للتمويه، في كتار من حتى اللي حول سعد الحريري النائب سعد الحريري، في كتار منهم ما كانوا موافقين على انه فؤاد سنيورة، لانه باعتقادهم انه رئيس تيار المستقبل هو سعد الحريري، وشايفين صعوبة انه بكرة بتكتل تيار المستقبل انه يكون فؤاد السنيورة عضو برئاسة سعد الحريري، شايفين فيها صعوبة.
طب في المعنى الامني يعني تنختم ايضا هالملف، مرحلة هلأ الانتخابات وما بعد الانتخابات، هل انت خائف من تطورات امنية معينة على الساحة اللبنانية تقلب المعادلات الموجودة حاليا؟
خائف من تطورات امنية نعم معينة، ولكن لا تصل الى حد التفجيرات، الى حد التفجير مش التفجيرات.
شو خائف يعني، من اغتيالات؟
لا خائف من حالات ترهيبية وحالات يعني معروف في سلفا في موضوع تخويف العالم من الانتخابات. بمعنى اخر انه الوسيله الوحيده لربح الانتخابات لدى قوى الثامن من اذار هي انه جمهور 14 اذار ما ينزل على الانتخابات. ما عندناش طريقه اخرى لكسر هذه الاكثريه، كسر هذه الاكثريه متكلين على حاله معينه وصفتها حضرتك بانه بلشت تقرف العالم، وبالتالي هن بدهم يزيدوا قرف العالم ويضيفوا له نوع من التخويف والترهيب، انه انا شو بدي هلا ابعت ابني انا ينتخب بلا ما يروح ينتخب، شو بدنا بهالشغله، ودائما بقنعوك انه صوتك شو بده يؤثر، يعني شو بدنا بهالشغله. هون الحاجه برجع برددها وبكملها، هون الحاجه الى الاستماع الى اصوات الشهداء، اصوات الدماء التي سالت من اجل لبنان هون. فنحن اذا ما نضحي شوي مش بحياتنا، عم نضحي انه ما نخاف، عم نضحي انه يكون عندنا نتفة ركب وننزل على الانتخابات، لانه هذه هي الحالة الوحيدة التي نجيب شهدائنا ودمائهم على التضحيات اللي قدموها.
وطبعا اصوات الشهداء يعني كان عندها رأي هون بالعلاقات اللبنانية السورية بالقرار 1559، رح نحكي عن هذين الموضوعين الاخيرين وانما بعد بريك اعلاني. بموضوعية في الفقرة الأخيرة مع السفير جوني عبدو، وفيها نتطرق إلى العلاقات اللبنانية السورية والقرار 1559. سعد سفير، بالنسبة إلى العلاقات اللبنانية السورية، أول شيء الثلاثة الماضي كان في بيروت رئيس أركان الجيش السوري العماد علي حبيب بدعوة من قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي، وقد التقى رئيس الجمهورية أيضا. ما أهمية هذه الزيارة برأيك في مسيرة بناء العلاقة الدبلوماسية بين لبنان وسوريا؟
سؤال بس يعني دوري اسأل سؤال.
عم تاخذ دورنا هون.
يعني بياخذ دورك شوي. اللقاء مع رئيس الجمهورية كان موجود قائد الجيش اللبناني؟ عم بسأل سؤال لأن أنا مش شفته على الصورة. فبوضع علامة استفهام ليش ما كانش موجود يعني. بس
لوين بدك توصل من خلال؟
بدي أوصل إنه لازم يكون موجود قائد الجيش وعند استقبال قائد الجيش السوري.
في يعني سبيل شو؟ يعني شو أهمية؟
أهمية الصورة. أهمية الصورة إنه رئيس الجمهورية يستقبل قائد الجيش الذي ومعه قائد الجيش اللبناني. أهمية التلاحم وأهمية التنسيق يلي دائما بنادي فيها رئيس الجمهورية لازم تكون موجودة بالصورة كانت.
طب وانطلاقا من هون، وين صارت قضية نشر الجيش السوري عند الحدود الشمالية مع لبنان، وخصوصا انه كان تم اعتباره وقتها بان للضغط في الانتخابات؟
يعني نمر بكثير من الاشارات الضغوط ان كان يمنة او يسرى. بالحقيقة المصالحات اللي حصلت على الصعيد الإقليمي قضت على الأقل بالمظاهر أنه تعطي سوريا مظهر عدم التدخل في الانتخابات اللبنانية، وتعطي السعودية كمان أنه ما تتدخل بالانتخابات اللبنانية. جزء من مظاهر هذا عدم التدخل هو عدم القيام بضغوطات بحشودات عسكرية على الحدود اللبنانية. ولكن
يعني استعملت تعبير مظهر عدم التدخل،
مظهر نعم.
هل هذا يعني ان سوريا تتدخل طبعًا في الانتخابات؟
طبعا.
كيف ساعد السفين؟
يا سيدي وين؟ انا بعطيك معلومات هلا. معلومات لائحه البقاع الغربي اتالفت بمكتب رستم غزالي بريف دمشق، وفي شهود عيان شافوا اعضاء اللائحه موجودين هونيك، ورستم غزالي هو الذي يعطي الاوامر مين بيكون وين ومين بيكون كيف. وبالتالي التدخل السوري كمان بواسطة رستم غزالي بعكار لا يقبل الشك على الإطلاق. وما حدا عم بينكر هش، بمعنى آخر إنه ما حدا إنه عم بيتباهى وبيقول لا، لأنه إذا قال لا بتروح مفعول التأثير، وبالتالي تركين هالموضوع إنه يمشي
لحتى يأثر كمان معنويا
طبعا
على الناخب.
طبعا طبعا
خصوصا بالأطراف.
الاتصالات بكل المجنسين السوريين يلي تجنسوا بلبنان وحتى اللي قاطنين بسوريا وإلى آخره، هذه معلومات صحيحة أنه صار عليهم برمي وصار عليهم. بعدين في تأليف أصلا رئيس لجنة الانتخابات في لبنان هو رستم غزالي، معينه الرئيس بشار الأسد، هو مسؤول عن ذلك. يعني شو ممكن واحد يفسر تدخل أكثر من هيك؟ هلا وقت اللي صار فيه مصالحات او شبه مصالحات او مظاهر مصالحات ما بين سوريا والسعوديه خف الظهور في هذا الموضوع، ولكن المضمون بيه.
طب هذا بالنسبه لسوريا، والامر ذاته كمان بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه؟
لا،
لانه كان في كلام كبير عن مال سعودي سيصرف وسينفق في هذه الانتخابات وكل التاثير الاخر.
يعني بكل صراحه المملكه العربيه السعوديه إذا المعركة المالية بلبنان بدها تخسرها بوجه إيران كارثي. وبالتالي كل ما يقال، ما هلأ بلشوا يقولوا إنه شحت الدفع، مش نحن قوى 8 أدار عم بتقول من بعد الاتفاق السوري السعودي في موضوع عدم التدخل بالانتخابات شح تمويل الحركة الانتخابية لقوى 14 أدار. هني عم بيقولوا هالكلام، وهذا الكلام يمكن في كتار ناس من 14 أدار عم بيشعروا فيه إنه المال لم يكن كما كان سابقا، أو لم يفي بالوعود التي كانت تطلق سابقا.
طب حكيت عن اتفاق سوري سعودي حول الانتخابات النيابية، لماذا حصل هذا الاتفاق؟ يعني بظل أي أجواء وتحقيقا لأي غايات ولأي أهداف؟
الهدف الأساسي عند المملكة العربية السعودية هو الهدوء والاستقرار في لبنان. بمعنى آخر إنه هذه انتخابات ستحمل في طياتها تشنجات قوية من شأنها في بعض الأحيان أن تترجم على الأرض إلى عنف، وبالتالي أولوية الاستقرار عندهم، أولوية الهدوء أهم بكثير من التأثير الانتخابي في لبنان. هذا بيعني هذه المملكة العربية السعودية بتعني ذلك، أما النظام السوري فهو بيعني شيء آخر، أنه نحن منكمل بهالقصة هذه ومنقطش الريعة شوي، بمعنى آخر أنه نخفف مظاهر التدخل، بس هذا ما بينفع، لأنه اللبنانيين عندهم معلومات، الأحزاب بلبنان عندها معلومات، لا يمكن ما فيك تغطيها، وأصلا السوريين ما بدهم يغطوها كليا، لأنه إذا غطوها كليا بيروح مثل ما قلت لك بيروح مفعولة وتأثيرها.
طب حكيت عن اتفاق سوري سعودي، لكن وين إيران في هذا الموضوع؟
حزب الله.
إيه؟
حزب الله إيران.
يعني ما دخلوا في هذا الاتفاق؟
كيف لكن كل دخلوا كل كمان؟ كل تصرف لحزب الله له علاقة بإيران.
لأنه كمان حكى بفتح عن المال الإيراني، هل استمر في تدفق المال الإيراني؟
أكثر.
يعني ما كان في التزام من إيران بهذا الموضوع؟
لا، أكثر المال الإيراني أكثر بكثير، والمال الإيراني سبق. خذ مثلا موضوع الطائرات اللي بدها تجلب ناس من برا الانتخابات والى
اخره، مهاجرين.
يعني اتهم قوى 14 اظهر فيها، والتنفيذ على الاخرين. في طائرات ايرانيه انحجزت للوصول الى قبرص، ومن قبرص كل واحد عنده تيكت وبضل جاي على بيروت لكي لا يقال انه اجى بطائره ايرانيه. بهون بباريس، هون بباريس، يعني كل العالم تعرف انه القوات كانت مبلشة تدرس هالدرس، رجعت وقفت كل شيء، وقفت كل شيء. واللي بقي بهالموضوع هو التيار الوطني الحر لحاله، يلي عم بجمع ناس وبيخدهم، بده يخدهم بتيكتات والى اخره على لبنان.
يعني هون المعارضه رح تكون افعل في هذا المجال، استقدام المجال.
انا بعتقد رح تكون افعل، نعم. بس هذا لا يعني على الاطلاق انه مش هيدا اللي بيربح الانتخابات. الانتخابات لحد هلا المعلومات التي تشير الى نتائج، لبعض نتائج الانتخابات بدون ادنى شك، مش باكثريه ساحقه لحدا، بس إنما الربح بالانتخابات إذا ما جمهور 14 أذار بقي على إيمانه، على إيمانه بفاعليته في هذه الانتخابات، وأنا بعتقد رح يبقى، وبعتقد رح يفاجئ الجميع بمثل نزوله إلى ساحة الحرية، رح ينزل على صناديق الاقتراع ويعتبر كل صندوق صندوق حرية.
طيب عودي هون إلى ملف العلاقات اللبنانية السورية، لأنه نعم. رحنا ندفي بموضوع طبعا استخدام مهاجرين. برأيك بالموضوع السوري، لا بعد لحد هلأ السفير السوري بلبنان ما سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، في حين أنه السفير اللبناني بدمشق قدم أوراق اعتماده إلى السفير أو إلى الرئيس السوري.
يعني هذه قلناها ومنرددها وكتار ناس بيعرفوها وفي شزوم لترديدها، السفير السوري بلبنان لن يقدم أوراق اعتماده إلا بعد الانتخابات.
ليه؟
من زمان هلا، أو المجلة تعيينه تأخر، كل شيء تأخر، فتح السفارة تأخر، كله تأخر لسبب أنه نحن لن نرسل سفير إلى لبنان طالما هناك أكثرية، هذه الأكثرية بالذات هي التي تحكم في لبنان، تحكم صوريا.
إذا بدنا نقلب المعادلة، يعني في حال فازت الأكثرية لن يكون هناك سفير سوري في لبنان؟
بلى سيكون سفير سوري بلبنان. بيكون يعني سبق الصيف العدل مثل ما
بيقول. رح يعترفوا بالأمر الواقع،
رح يعترفوا بالأمر بدون التعاطي معه، بدون مش بالضرورة التعاطي معه.
طيب بموضوع آخر، لا لحد هلأ لم يتم أو لم تتم بعد إعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، علما أنه رئيس الأسد قال على هامش استقباله المشاركين في مؤتمر العلاقات اللبنانية السورية أنه سوريا مستعدة لإلغاء هذه الاتفاقيات إذا طلب لبنان ذلك.
يمكن معه حق الرئيس السوري إذا طلب لبنان ذلك، بس هو قادر على أن يجعل لبنان غير قادر على طلب ذلك. يعني بحكم التعطيل بلبنان وبحكم أي شيء، أي موضوع بدك تبحثه بمجلس الوزراء لإعادة النظر بالاتفاقات والآخرية، بصير فيها مثل مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية.
هل فينا نعتبر يعني أنه سوريا القوية عادت قوية وهي تراهن على ضعف لبنان؟
عندنا مشكلة مع سوريا كبيرة، لا هي قوية فينا نفوضها ولا هي ضعيفة فينا نفوضها. عندنا مشكلة هي وضعيفة، بتقول لك أنا ما بتنازل وما بعطي شيء لأنه أنتم معتبريني ضعاف، وبس تقوى بتقول لك نحن قوي ليش بدنا نعطيك. في مشكلة العلاقات اللبنانية السورية، طالما في قناعة بلبنان أنه لبنان لا يحكم ضد سوريا، هذه القناعة لم تولد بعد في دمشق أنه لبنان لا يحكم من دمشق. لا نحن فينا نحكم ضد سوريا ولا سوريا فيها تحكم، ولا منقبل أنه سوريا أن تكون حكم لبنان من دمشق. هذا الشيء الآخر من المعادلة لكي تكون هذه المعادلة عادلة مش موجود بسوريا. بعد ما حدا قالنا من النظام السوري انه مظبوط لبنان لا يحكم من دمشق بعدنا من بعد المقتنعين انه رستم غزالي في يحكم لبنان حتى كان بعنجر او بريف دمشق.
ايه بس حتى بهذا الامر يعني العلاقات الدبلوماسية وكل هذا الانفتاح مثل ما ببين السوري على النظام اللبناني وعلى لبنان
مظاهر للانفتاح على المجتمع الدولي.
بس ما استفاد منها لبنان؟
بلا استفاد منها لبنان بدون ادنى شك. بس استفاد منها بالمظهر صحيح
بس بالعمل لا.
لا بالعمل لا.
طيب من 3 أيام تقريبا جريدة فاينانشال تايمز تحدثت عما سمته ربيع بشار الأسد في سوريا وقالت إن أوباما يحول أعداء الأمس إلى أصدقاء. هل هذا برأيك الأمر اللي بينطبق اليوم على العلاقات الأمريكية السورية؟
لا تزال مرحلة العلاقات الأمريكية السورية مرحلة استطلاعية وبالتالي لا حسب رأيي أنا وقراءتي حسب بعض المعلومات لم تكون الإدارة الأمريكية الجديدة أي قرار بعد في شأن العلاقة مع سوريا وبالتالي إذا لاحظت مثلا تجديد العقوبات وصل قرروه مش لأنه قرروه نهائيا قرروه لأنه بعد ما أخذوا القرار في كيفية التعاطي مع
يعني بعد ما في استراتيجية أمريكية واضحة
بعد ما في استراتيجية أمريكية واضحة بعدها في طور الاستطلاع وطور القراءات لكي مشكلة الغرب مع سوريا هو انه الرئيس حافظ الاسد قدر بكل عهده انه يجعل سؤال موجود عند الامريكيين ويصر او بالاحرى يعمل لكي لا يلاق ما حدا يلاقي الجواب.
شو هو السؤال؟
السؤال اسكيلي ريكوبرابل او ايريكوبرابل.
فيك حدا يحل محله او ما في
فينا يعني فينا نستعيده او ما فينا نستعيده. هو كان حابب انه هذا السؤال ان يبقى مطروحا دون ان يلاقي اي جواب لفتره كل فتره حكمه
يعني يضل ملتبس وضعه
تماما.
وهل هذا هو هدف
هذا هو الهدف ذاته
وهل نجح في خلق حاله؟
نعم لانه مع الغرب بينجح الواحد هو النظام مستمر اما الانظمه في الغرب ففي تداول سلطه وبالتالي هذا هو ناطر جاك شيراك طيب ننطره ليفل جورج بوش ننطره ليفل وبنشوف
ترجع إدارة جديدة
ست أشهر الأولونية لترجع إدارة جديدة ويبدأوا يتبحثوا معهم وإلى آخره. شو بيصير؟ بيصير إنه بيروح مثل ممثل بيقول والله السوريين مش هيك كويسين يعني السوريين بيفرشوا السجادة الأحمر وإلى آخره كويسين إنه ريكوبرابل لأنه فينا
نستعيده
بينعمل عمل ثاني الى اخره او بيجي تقرير مخابراتي او تقرير معلوماتي بيقولوا يا عم يهود عم بيشتغلوا العكس فاذا ما فينا نستعيده. بنبقى بهالسؤال نظام مستمر شبه ابدي على سبيل النكتي بالزمانات كان الرئيس نيس الهراوي بعد التمديد له عم بيعمل زياره للرئيس حافظ الاسد فبيقول عبد الحليم خدام بيقول له الرئيس اسد والله سياده الرئيس نحن غلطنا بالتمديد للرئيس الهراوي. قال له كيف يعني؟ قال له غلطنا يا ريت كان لازم نعمل تجديد 6 سنين مش فرد مره مشان شو 3 سنين. الرئيس الهراوي بظرافته قال له لا يا ابو جمال انا ما بقبل انا بدي مثلكم او رئيسنا الى الابد او بلاها.
طيب سعد السفير انطلاقا منهم ما دام حكيت ايضا عن انه احيانا الكلام السوري في مكان والتصادفات في مكان اخر، ما حقيقة ما يقال هون عن ان سوريا اعادت فتح خط المرور امام القاعدة الى العراق؟
هذا مفتاح، هذا باب، يعني انا
باب للمقايضة؟
هذا باب بكل معنى الكلمة، مش انه باب سياسي. هذا باب والقرار بايد البواب. البواب هو سوريا،
النظام السوري
تفتحوا ساعة البتريد وتسكروا ساعة البتريد. هذا باب مثل باب الاغتيالات بلبنان. هلا بيقولوا لك ما في اغتيالات بلبنان، مزبوط، لانه في قرار بعدم الاغتيال، في قرار بعدم القيام باغتيالات بلبنان. هذا لا يعني انه وقت اللي البواب بده يرجع يفتح الباب مفتاحه معه بيفتحوا ساعة البريد.
بس هل نحن مأكدين انه هالبواب هو معروف؟
انا متأكد. هلا غيري يصفل، يمكن يكون انا غلطان وان شاء الله اكون غلطان. يعني اللي طالع بنظرية انه
اسرائيل حتى
اسرائيل
او ارهابيين.
اسرائيل اغتالت رفيق الحريري وبنحرق له صوره لرفيق الحريري ببيروت. اذا اسرائيل اغتلته اعملوا له تمثال، حطوا له تمثال بنص دين الشام، يعني شهيد الصراع العربي الاسرائيلي هذا. لكن ليش ما تعملوا له تمثال بالشام؟ يعني حكي كله تناقض ورا بعضه. الشتائم اللي لاحقه بشهدائنا لا تحصى ولا تعد، وهذا شيء معيب جدا جدا. هذه دماء طاهرة مثل دماء المقاومين الذين استشهدوا بجنوب لبنان بوجه العدو الإسرائيلي.
ومقابل الشهادات أو دم الشهادة في حبر القرارات الدولية، وهون البعض بيقولوا أن القرار 1559 يبدو اليوم، وخصوصا بعد تبدل الإدارة الفرنسية، أيضا بعد تغير الإدارة الأمريكية، وكأنه بقية مندرجاته تحولت حبرا على ورق. إلى أي حد بتوافق على هذا التوصيف؟
قد أوافق جزئيا على هذا التوصيف.
وين جزئيا يعني؟
يعني أنه العملية عملية وقت، بمعنى آخر هذا شيء يؤكد أنه القرار الدولي بس يطلع لاش حدا يقدر يمحيه.
موجود
بيتأخر بالتنفيذ، بعد لليوم عم بيحكوا بالقرار 194 وعن حق قرار 194، رغم أنه أنا لي رأي آخر بالقرار 194، بس عن حق عم بيحكوا فيه. فإذا في قرارات موجودة وفي مطالبة بتنفيذها دايما. القرار 1559 اتخذ، بيكفي انه كل 6 اشهر بيطلع تيريرد لارسون وبيهز بدن كتار من الناس
بالتقرير.
بيكفي بيكفي، هذا له مفعول، هذا معناته مطار القرار بعده موجود. بعده موجود، قرار موجود ما فينا نتخلى عنه. قرار موجود، مش نحنا ما فينا نتخلى عنه، ما حدا بيقدر يتخلى عنه. وقرار موجود بيطلب انه كل 6 اشهر تعمل تقرير وتقول ما هي العوائق والشوائب التي تحول دون تنفيذه.
طب ما دام حكيت عن تقرير تيري لورد لارسون، باخر تقرير يشير الى التسلح المرعب عند كل الاطراف في لبنان، ويتحدث بشكل مركز اكثر عن سلاح حزب الله، ويشير الى نشاط حزب الله في مصر. هل كان برايك من الضروري أن يتم إدخال خلية حزب الله في مصر في التقرير؟ يما هالأمر يشكل تجاوزا للقرار 1559.
يشكل تجاوزا للقرار 1701.
التصرف حزب الله.
نعم.
بس عم بحكي التقرير تبع لارسون. ألا يشكل تجاوزا يعني؟ لأنه القرار يتعلق بالواقع اللبناني.
نعم.
1559.
نعم.
ما هيك؟
نعم.
بمعزل عن الواقع الإقليمي وشو عم يعمل حزب الله أو ما عم يعمل بمصر،
بعده ضمن القرار 1559 التقرير تبعه. أما وقت اللي بيحكي عن تسلح تقريبا جميع الفرقاء بلبنان، ما عنديش معلومات أنا. بس أنا بفهم المناخ المناخ العام. وقت اللي فرقاء لبنانيين بيطالبوا بإبقاء سلاح حزب الله كما هو واستعماله بالداخل كما هو، فأنا ما بتعجب على الإطلاق أنه كل فريق قادر على التسلح أنه يأخذ احتياطاته في الحد الأدنى بالدفاع عن نفسه. في الحد الأدنى في كتار ناس.
هيك فهمت الحديث عن التسليح لدى كل الأطراف في لبنان؟
نعم.
لازم نحكي عن هالموضوع.
نعم.
شو يعني بده يعطي مشروعية بعد؟
لا بالعكس، هو عم ينتقد هون.
ايه؟
أنا عم بعطي مشروعية مش هو.
ايه؟
أنا عم بعطي، بقول ما بتعجب أبدا أنه هذا الخوف الذي هو موجود لدى بعض الأطراف من سلاح حزب الله الذي استعمل بالداخل، أنه واحد يحط نقافة ببيته إذا أجا واحد عليه ينقفه بس. يعني مش مطلوب أنه يكون
بس فيه. بس هذا يعني أنه العودة إلى لبنان كغيبة مسلحة من جديد.
ما هو غيبة مسلحة. ما هو غيبة مسلحة. المطلوب كليا مش يعني مثل ما بقول حزب الله، حزب الله موجود سلاحه ردة فعل وسلاح الآخرين إذا وجد، أنا ما بعرف إذا موجود أو لا، أنا بفهم ويكون ردة فعل كمان. بفهم، مش عم بدعي لهالشي هذا أنا، بس أنا بتفهم وقت اللي واحد متخوف من سلاح موجود بالبلد وبالتالي توجه دجا ضده في زمن ما ومستعمل اليوم فرض على الطاولة بأي حوار ممكن تعمله، موجود على الطاولة وبالتالي فارض رأيك بالقوة بالتعطيل وبكل شيء بقوة السلاح. تيجي بتقلي ليش فلان جيب بارودي على بيته أو ليش فلان حاطت حرس على بيته، بفهم. مش معناته أنه أنا موافق أنه هذا هو التصرف الحقيقي للوصول. الوصول هو حوار معين، بس ما بيقدر حزب الله يضل يعطي انطباع أنه هذا الحوار حوار الطرشان، ما حدا يبحث بهالموضوع. إذا ما حدا يبحث بهالموضوع بصير ردات الفعل مفهومي أكثر، قد تكون غير مقبولة بس مفهومي أكثر.
سعد السفير، كخلاصة لهالحلقة، يعني بتعتبر أنه الإشكالية الحقيقية أو المشكلة الحقيقية اليوم بلبنان تتعلق بسلاح حزب الله، ما هيك؟
الداخل.
الداخل. طيب، ومنعرف أيضا
مواجهة إسرائيل.
عظيم. ومنعرف كمان أنه بالنسبة إلى الوصول إلى حل لسلاح حزب الله غير ممكن إلا بعد تغير المعادلات الإقليمية وحتى الدولية، صحيح؟
صحيح.
وهذا يعني أنه القضية اللبنانية معلقة إلى أجل آخر، ما هيك؟
صحيح.
وبالتالي أنه العهد يلي عم نعيشه أو حتى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية لن تكون هناك مرحلة سياسية جديدة بكل معنى الكلمة في لبنان،
ستكون هناك مرحلة العبور إلى الدولة، وليس 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 الوصول إلى هدف الدولة، بس العبور إلى الدولة. نعم.
في حال أنه الأكترية عادت أكترية.
صحيح.
وانطلاقا من هون تنختم، إلى ماذا تدعو اللبنانيين في 7 حزيران المقبل؟
أدعو جمهور 14 أذار، وهو ليس بالجمهور المؤيد يعني على اللوائح، مش هذا الجمهور. 14 أذار كبير جدا جدا، يشكل على الأقل 70-75% من المجتمع المسيحي إذا جاز التعبير. هذا هو المطلوب. المعركة موجودة لدى المسيحيين، والمعركة موجودة لحتى المسيحيين يعبروا عن رأيهم بصراحة ويستذكروا كل شهدائنا ودماء شهدائنا، انه هذا الجمهور ان يفاجئ قياداته مثل ما عم بفاجئهم بنزوله الى ساحة الحرية.
عم تدعي فقط للتصويت للماضي، يعني مع
اهمية الماضي،
مع اهمية دم الشهادي، ما بدهم مشروع.
لبنان مش ماضي، لبنان حاضر ومستقبل. لبنان المستقبل. لبنان نحن كلنا عم نطلع اي هو اللي منريده، منريد لبنان السيد الحر المستقل. وبالماضي ما كان هيك، بالماضي ما كان هيك، كان لبنان تحت الوصاية، وأنجزنا خطوات كبيرة للوصول إلى للعبور إلى الحرية والسيادة والاستقلال. هذا العبور يتطلب منا مش تضحية كبيرة، تضحية إنه ما نخاف، تضحية إنه ننزل على صندوق الاقتراع ونقول رأينا بصراحة، بكل صراحة، ونقول إنه
قبل هيك بس بالنسبة للموجود بباريس لازم كمان ينزل على بيروت.
صحيح.
تحتنزل على بيروت.
صحيح، مش قادر أقول لك بس صحيح.
يعني صحيح. يمكن.
نعم نعم، في حال في حالات أمنية ما عندي القدرة اللي عندهم إياها غير ناس إنه يقدروا يحموا حالهم ب ب ب بوسائلهم الخاصة.
وأيضا يعني إنه بسبع حزيران لازم يكون في نوع من أنواع التخطي لكل أنواع التردد والخوف.
صحيح.
نعم. وهل تتوقع هون كمان سؤال أخير،
فضل.
جمهور 14 أذار أن يتخطى حقيقة هذا التردد وهذا الخوف؟
راح يتخطينا كلنا. جمهور 14 أذار مؤمن وواثق، ومؤمن بالله وواثق بوطنه أكثر بكثير من أي حدا بيعتقد. هذا هو اللبنان أولا، رايح يشوف هو لبنان أولا أو لبنان آخرا، بده ينتخب لبنان اولا او بده ينتخب لبنان اخرا، هنا كل شيء بده يعمل.
وبرايك المسيحيين محددين خيارا؟
طبعا.
سعد السفير جوني عبدو، طبعا بدي اشكرك على هذا اللقاء الممتع والمميز. كمان بدي اشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقه الخاصه من بموضوعي. موعدنا طبعا يتجدد، الى اللقاء.